لتحركها وانفتاح ما قبلها، ولو جرى على الأغلب في اللغة لكان الإعلان في جاء الأخيرة وقيل فيها أيا. وهنا أعدت الياء الأولى فأبدلت ألفا فقيل آية. والآية تطلق في اللغة العربيتين إطلاقين، أشهر إطلاقيها أن تطلق الآية على العلامة، تقول العرب آية كذا أي علامته، إن آية ملكه أي علامة ملكه، أن يأتيكم التابوت فالآية العلامة. وقد جاء في شعر نابغة ذبيان وهو جاهلي تفسير الآية بالعلامة، حيث قال: توهمت آيات الله فعرفتها لستة أعوام ولعام سابعه. ثم بين أن مقصوده بالآيات علامات الدار وآثارها، حيث قال: رماد ككحل العين لا ينبينه، ونؤي كجن الحوض أذلم خاشعه. هذا الإطلاق في الآية المشهور. الإطلاق الثاني هو أن العرب تطلق الآية وتريد بها الجماعة، يقولون: جاء بنو فلان بآيتهم أي بجماعتهم جميعا، وهو إطلاق معروف في كلام العرب. ومنه قول برج بن مسهل: خرجنا من النقبين لا حي مثلنا، بآيتنا نسجي اللقاح المطافلة أي بجماعتنا. هذان إطلاق الآية في اللغة. والآية في القرآن تطلق إطلاقين، تطلق الآية على الكونية، على الآية الكونية القدرية وهي من الآية بمعنى العلامة، وهي ما نصبه الله جل وعلا من آياته جاعلا لها علامات على كمال قدرته، وأنه الرب وحده المعبود وحده، قوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، أي علامات ودلالات واضحة على أنه الرب المستحق لأن يعبد وحده. الإطلاق الثاني: تطلق الآية في القرآن على الآية الشرعية الدينية كآيات هذا القرآن العظيم، وهو المراد هنا. والآية الشرعية الدينية قال بعض العلماء هي من العلامة أيضا، لأنها علامات على صدق من جاء بها لما تضمنته من الإعجاز، أو لأن فيها علامات تعرف بها مبادئها ومقاطعها. وقال بعض أهل العلم: الآية الشرعية من الآية بمعنى الجماعة، لأنها جماعة من كلمات القرآن مشتملة على بعض ما اشتمل عليه القرآن من الإعجاز والحلال والحرام والعقائد. وهذا معنى قوله: والذين كذبوا بآياتنا ككفار مكة، وكل من كذب بآيات الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. هذا وعيد الله، والسين حرف تنفيس، وقوله سنستدرجهم أصله نستفعلهم من الاستدراج، والاستدراج استفعال من الدرجة، والدرجة واحدة طبقة السلم على أصح الأقوال. والمعنى أنه يستنزلهم درجة درجة ومرتبة مرتبة حتى يدنيهم إلى ما يشاء من إهلاكهم. فالعرب تقول استدرج إذا أنزله درجة درجة إلى أن وصل إلى ما يقصده منه، أو استعلاه درجة درجة. وهذا معروف في كلام العرب أن الاستدراج هو الاستنزال درجة بعد درجة حتى يصل الإنسان إلى السوء الذي يراد منه. من الكفار أراد الله جل وعلا أن يهلكهم بعذابه المستصل ويدخلهم النار. فلما كذبوا بآياته فمعنى استدراجه لهم أنه يرسل عليهم هذه النعمة فيكثر خصب بلادهم وأرزاقهم وعافيتهم وتلد نساؤهم ذكورا وتتزايد عليهم النعم وتتواتر، فعند ذلك يزدادون بطرا وكفرا فيقربون من الهلاك درجة. ثم إن الله جل وعلا يغدق عليهم نعما أخرى فتزيدهم بطرا إلى بطرهم وكفرا إلى كفرهم وغفلة إلى غفلتهم فيقربون درجة أخرى إلى هلاكهم، حتى إذا انتهت تلك الدرجات التي يستدنيهم الله فيها لما يريد منهم جاءهم عذاب الله فأهلكهم وصاروا منهم إلى الخلود في النار، كما قال جل وعلا: حتى إذا فرحوا بما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والعرب تعرف الاستدراج في لغتها وأنه تقريب الشيء درجة درجة إلى ما يراد منه، وهو معنى معروف في كلامها، ومنه قول الأعشى ميمون بن قيس: فلو كنت في جب 80 قامة ورقيت أسباب السماء بسلمي ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحمي وتشرق بالأمر الذي قد ألعته كما شرقت صدر القناة من الدم. ومحل الشاهد من قوله ليستدرجنك القول أي لينزلنك درجة درجة حتى ترى ما تكرهه، وهذا معنى قوله سنستدرجهم أي سنستدنيهم إلى إهلاكهم بتوافر النعم وتزايدها عليهم ليزدادوا بطرا وغفلا حتى يهلكهم الله وهم في أشد الغفلة من حيث لا يعلمون. قد قدمنا أن حيث كلمة تدل على المكان كما تدل حين على الزمان ربما ضمنت معنى الشرط، يجوز في اللغة لا في القراءة تثليث ثائها وإبدال يائها واوا كما هو معروف في محل من حيث لا يعلمون أي من المكان الذي لا يعلمون أننا نستدرجهم، بل هم يظنون أن تلك النعم مسابقة لهم في الخيرات وأنهم ينالون بعد ذلك أحسن منه، كما قال جل وعلا: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين، عبر في الفعل الأول بصيغة الجمع للتعظيم قال سنستدرجهم، وعبر في الثاني بهمزة المتكلم وأملي لهم، ومعنى قوله جل وعلا وأملي لهم أي سأملي لهم، ومعنى أملي لهم أوخرهم وأمهلهم ملاوة من الزمن، أصل مادة أملي وأم لا يملي أصلها من الملاوة بالواو، فلام المادة واو والملاوة الزمن، معنى أملي لهم أؤخرهم وأمهلهم ملاوة أي زمانا غير قليل كما هو معروف. فالعرب تقول أمريت له وأملى له إذا أخره ملاوة من الزمن، فأصل الياء مبدلة من واو والملاوة هي الزمن. ومنه قوله تعالى عن أبي إبراهيم: واهجرني مليا، أصل إحدى اليائين واو أي زمانا غير قصير، هو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول مهلهل يرضي أخاه كليبا فتصدعت صم الجبال لفقده وبكت عليه المرملات مليا أي ملاوة من الزمان غير قليلة. ومن هنا كانت العرب تقول لليل والنهار المدوان. ومنه قول تميم بن مقبل ألا يا ديار الحي بالسبعان أملى عليها بالبلا المدوان. وتقول العرب ملوى الليل والنهار معناه زمان الليل والنهار. ومنه قوله نهار وليل دائم ملواهما على كل حال المرء يختلفان. وتقول العرب تمليت العيش وتملى فلان العيش أي عاش في حياته ملاوة من الزمن ومعنى معروف في كلامها. ومنه قول الأعلم بن جرادة السعدي أو شاعر آخر من شعراء تيم أعني تيم الرباب قوله ألم تر ما لقيت والدهر عصر ومن يتملى العيش يرقى ويسمعي. فقوله وأملي لهم أي أمهلهم وأؤخرهم ملاوة من الزمن. والملاوة مثلثة الميم أي زمان غير قصير أنعم عليهم حتى يغتروا بتلك النعم فأهلكهم وهم في أشد غفلة. هذا معنى وأملي لهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم يعني يمهله ويوخره ملاوة من الزمن حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قوله إن كيدي الكيد في لغة العرب معناه المكر وهو أن يكون الفاعل يظهر غير ما يبطن غير ما يظهر. وسمى الله هذا الاستدراج كيدا لأن ظاهره إنعام وإغداق نعم وباطنه استدراج يستدنيهم به ويستدرجهم إلى الموت والعذاب الدائم الذي يخلدون فيه. ولذا قال إن كيدي متين هي استدراجي لهم بالنعم التي تبطرهم وتزيدهم غفلة وبطرا وتكبرا عن قبول آيات الله حتى يهلكوا وهم في أشد حالة من الحالات كفرا. هذا الكيد كيد الله جل وعلا ووصفه بأنه متين. والمتين من كل شيء القوي الشديد القوة. وكيد الله جل وعلا متين وكيد الله جل وعلا من أحسن ما يكون واقع موقع تصرفه حكيم خبير حيث أغدق النعم على هذا الكافر فغفل فأخذه في غفلة وغفلة وعامله بما يستحقه من كفره. وهذا معنى قوله وأملي لهم إن كيدي متين. ذكروا ما بصاحبهم من جنة أتكلمنا مرارا على الواو والفاء وهم إذا جاءت بعد همزة الاستفهام أولم يتفكروا يعني يعملوا أفكارهم. التفكر هو أن يعمل الإنسان فكره وحتى يدرك حقيقة الشيء. ما بصاحبهم من جنة المراد بصاحبهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والجنة معناه إصابة الجنون معنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون فإنهم لو تفكروا وأعملوا أفكارهم وعقولهم علموا أنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد غاية الود من الجنون وأنه تام العقل رصين العقل يدعو إلى أحسن الطرق وأعظمها وأبينها، فليس به جنة. وهذا معنى قوله: أولم يتفكر هؤلاء الكفار المكذبون الزاعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون، ولم يتفكروا ويعملوا أفكارهم ويرجعوا إلى عقولهم فيتحققوا أن صاحبهم ما به من جنة ليس به جنون، بل هو صلوات الله وسلامه عليه بعيد من الجنون. تأمل عقل رؤوف رحيم بهم، يدعوهم إلى السعادة الأبدية وصلاح الدنيا والآخرة. قال بعض العلماء: صعد صلى الله عليه وسلم على الصفا ودعا قبائل قريش، فدعاهم فخذا فخذا وحذرهم عذاب الله ونقم الله، فقال واحد منهم: إن هذا لمجنون. فأنزل الله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وهذا الجنون الذي رموه به نفاه الله عنه في آيات كثيرة، كقوله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وإنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا معنى قوله: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين ليس بمجنون، صلوات الله وسلامه عليه. إن هو إلا نذير مبين، ما هو صلى الله عليه وسلم إلا نذير مبين. النذير فاعل بمعنى مفعل من الإنذار، والإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد خاصة، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. والنذير بمعنى المنذر اسم فاعل أنذره المنذر إذا أعلمه إعلاما مقترنا بتهديد وتخويف من الله إذا لم يطع أوامره جل وعلا. والتحقيق أن الفعيل في لغة العرب يأتي بمعنى المفعيل، هو موجود في القرآن وفي كلام العرب، فما يحكيه بعض علماء العربية عن الأصمعي من أن الفعيل لا يأتي في اللغة بمعنى المفعيل إن كان ثابتا عنه فهو غير صحيح، والفعيل في اللغة والقرآن يأتي بمعنى المفعيل، منه النذير بمعنى المنذر، والأليم بمعنى المؤلم، عذاب أليم أي مؤلم يؤلم وقعه صاحبه والعياذ بالله، ومنه قول غيلان للرمى، ويرفع من صدور شمردلات يصك وجوهها وهج أليم أي وهج مؤلم. وهذا معروف في كلام العرب، ومنه قول عمرو بن معد كريب الزبيدي في مطلع عينيته المشهورة: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع. قوله السميع معناه المسمع، ومنه قوله أيضا فيها: وخيل قد جرفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب موجع وهو معروف. وقوله مبين، المبين اسم فاعل أبان يبين. قال بعض العلماء: هو من أبان المتعدية، وعليه فالمفعول محذوف لعمومه، والمعنى مبين نذارته مصرح لكم في غاية البيان بما ينذركم الله به ويحذركم منه. وأكثر العلماء على أن قوله مبين صفة مشبهة، هي الوصف من أبان اللازمة، والعرب تقول أبان الأمر مبين، فهو مبين لازمة بمعنى وضح واتضح. وقد قدمنا على مرارا أن أبان بصيغة يفعل، وبين بصيغة فعل، كلتاهما تأتي متعدية للمفعول وتأتي لازمة، فإتيان أذان متعدية معروف مشهور كقوله أذان له هذا الأمر وأذان له حقيقة أمره كما هو معروف. والعرب تقول أذان الشيء يبين إذا ظهر واتضح غير متعدي للمفعول، وهو معنى معروف في كلامها، والصفة المشبهة منه مبين، هذا معنى معروف في كلام العرب. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي: لو دب ذر فوق ضاحي جلدها لأذان من آثارهن حجور، يعني لظهر واتضح وبان من آثار النمل ورم. ومنه قول جرير: إذا أباؤنا وأبوك عدوا أبان المقرفة من العراب، أي ظهرت واتضحت. والمبين من هذا بمعنى البين الواضح. ومنه قول كعب بن زهير في بانت سعاد: قنواء في حرتها للبصير بها عتق مبين وفي الخدين تسهيل. قوله عتق مبين أي كرم بين ظاهر، وقد قدمنا هذا مرارا. فعلى القول الأول مبين أي مبين ما ينذركم ويحذركم به، موضح له بالتفصيل. وعلى الثاني أنه الصفة المشبهة من أبان اللازمة، فمعنى مبين نذير بين الإنذار واضحه لا إشكال في إنذاره، هذا معنى قوله إن هو إلا نذير مبين. ثم قال جل وعلا: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. النظر هنا هو النظر بالقلوب والتفكر والتدبر بها، لأن الله يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والملكوت مصدر ملك يملك ملكا وملكوتا، والواو والتاء زيدتا للمبالغة، فالملكوت الملك العظيم الهائل كما دل على عظمه زيادة الواو والتاء. ومعروف أن الفعلوت بزيادة الواو والتاء في المصادر معروف في كلام العرب كالرحموت والرغبوت والرهبوت والملكوت. فالملكوت معناه الملك العظيم. أولم يمر في ملكوت السماوات والأرض أي في ملك الله العظيم في السماوات والأرض، حيث رفع السماء بغير عمد ترونها وجعلها لا تتشقق ولا تتفطر ولا تحتاج إلى ترميم. والكفارة الفجارة أبناء الكلاب والخنازير الذين يدعون أنه ليس فوقنا سماء وإنما هو فضاء لا سماء فيه، يكذبون خالق السماوات والأرض لجهلهم وظلام قلوبهم بالكفر. فهي سبع سماوات مبنية، وصفها الله بالشدة في قوله: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، بين أنه بناها بقوة هائلة. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وأبعد سمكها رفع سمكها فسواها. فلم يمروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هذا معنى قوله في ملكوت السماوات والأرض. وما خلق الله من شيء لفظة ما في محل خفض معطوف على المجرور. أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض، ويمروا فيما خلق الله من شيء في السماوات من النجوم والشمس والقمر، وفي الأرض من البحار والجبال والثمار والمعادن والدواب ونحو ذلك، مما يدل على كمال قدرة خالقه جل وعلا وأنه الرب المعبود وحده. ثم قال: وينظر أيضا في أن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أن هذه هي المخففة من الثقيلة. وإذا كان الفعل بعدها غير متصلف لا تحتاج إلى فصل بينها وبينه، إلى أنه أي الأمر والشأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. ربما استغني بالمصدر في أن وصيلتها صار فاعل عسى واستغني به عن غيره. قوله قد اقترب أجلهم أي قد دنا وقت موتهم، فيبادروا إلى تدارك ما يرضي الله لئلا أهلكوا. وهذه الآية قد استدل بها علماء الأصول على أن صيغة الأمر أنها تدل على الفور لا على التراخي كما روي عن الشافعي رحمه الله، لأن الله أمرهم بالنظر في ملكوته ليستدلوا على أن صانع هذا الكون واحد جل وعلا، وأنه المعبود وحده، وأنه يجب أن يطاع وتصدق رسله تمتثل أوامره. قال قل انظروا ما في السماوات والأرض، ثم قال أولم يمروا في ملكوت السماوات والأرض، وهددهم باحتمال اقتراب أجالهم خوف أن يفاجئهم الموت قبل أن يمروا فيصيروا إلى النار. ولا شك أن هذه الآية تدل على أن أوامر الله ينبغي أن تكون على الفور وتمتثل بسرعة، لأن الإنسان عسى أن يكون قد اقترب أجله فيقترمه الموت قبل أن يمتثل. فاستدلال علماء الأصول بهذه الآية الكريمة على اقتضاء الأمر الفور استدلال صحيح واقع موقعا، وقد دلت على ذلك اللغة أيضا. قال علماء العربية لو قال السيد لعبده اسقني ماء ثم إن العبد توانى وأبطأ فأدبه سيده، فليس للعبد أن يقول صيغة الأمر في قولك اسقني ماء لا تقتضي الفور، وإنما هي على التراخي، وكنت متراخيا في الامتثال، لأن الصيغة كذلك أفادت، لأن بل اللغة العربية تقتضي الفور كما دلت عليه هذه الآية. قال معنى قوله وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، ثم قال فبأي حديث بعده يؤمنون إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم مع وضوح أدلته واتضاح معجزته وكرامة ما يدعو إليه من توحيد الله ومكارم الأخلاق والأفعال الحسنة. إذا كانوا لم يؤمنوا بهذا فبأي حديث بعده أي بأي حديث غيره يؤمنون إذا لم يؤمنوا بأحق الأحاديث لأن يؤمن به وأن يصدق وأن يعظم وأن يعمل به. إذا لم يؤمنوا به فبأي حديث آخر يؤمنون. والمعنى أن من ترك الإيمان بما هو أحق شيء بأن يؤمن به لا يؤمن بشيء أبدا، إذ لو كانوا يؤمنون بشيء لآمنوا بهذا القرآن. هذا أسلوب عربي معروف، إذا كان الشيء أولى من غيره بالمسألة يقال فبأي شيء بعدها لا تفعل، إذا لم تفعله بأحق شيء فبأي شيء غيره تفعل، كما هو معروف في كلام العرب. ومن هذا المعنى قول الأعشاء صدت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل، يعني إذا لم تصل حبالنا ونحن أكرم الناس وأحقها بيصل الحبال فمن تصل حبله بعدنا. هذا أسلوب عربي معروف. والقرآن والله جل وعلا قد سمى كتابه حديثا لأنه كلام رب العالمين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ولذا قال هنا فبأي حديث بعده يؤمنون، ثم قال من يضلل الله فلا هادي له، من شرطية، ويضلله الله يصرف إرادته وقدرته بإرادته وقدرته إلى طريق النار عن طريق الجنة والعياذ بالله. فلا هادي له، ليس أحد يهديه بعد الله. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فمن هداه الله لا مضل له ومن أضله الله لا هادي له هذا معنى قوله أن يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون في هذا الحرف ثلاث قراءات سبعيات متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صحيح لا نزاع فيها قرأه نافع وابن كثير وابن عامر ونذرهم في طغيانهم يعمهون بالنون وصيغة العظمة وصيغة الجمع يراد بها التعظيم عظم الله نفسه وقرأه من السبعة أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وشعبة ويذرهم في طغيانهم يعمهون بياء الغيبة وضم الراء وقرأه حمزة والكسائي من الكوفيين ويذرهم في طغيانهم يعمهون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون فقراءة نافع وابن كثير وابن عامر ونذرهم وقراءة عاصم وأبي عمرو ويذرهم وقراءة حمزة والكسائي ويذرهم في طغيانهم يعمهون وهذا الفعل المضارع معطوف على جزاء الشر الذي هو قوله فلا هادي له والمقرر في علم العربية كما هو مشهور في العربية أن كل فعل عطف على جزاء الشر بفاء نواو فيه ثلاث لغات يجوز فيه الرفع ويجوز فيه الجزم ويجوز فيه النصب فكله جائز ولغات عربية معروفة وقراءات صحيحة معروفة لأن فلا هادي له جزاء الشر وجزاء الشرط في محل جزم قراءة حمزة والكسائي جزم ويذرهم لأنه معطوف على جزاء الشرط وأصله مجزوم والذين رفعوه ونصبوا كل والذين رفعوا لغة فصيحة وقراءة صحيحة أما النصب فهو لغة فصيحة ولكنه لم يقرأ به أحد من السبعة مع أنه لغة والطغيان الطغيان في لغة العرب مجاوزة الحد وهو مصدر طغى يطغى إذا جاوز حد زيدت في مصدره الألف والنون كما زيدتا في الكفران والرجحان وطغى الشيء إذا جاوز حد منه قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي جاوز الحدود التي يبلغها الماء عادة وقوله يعمهون قال بعض علماء العربية العمى بالألف يطلق على عمى العين وعمى القلب أما العمه بالهاء فلا يطلق إلا على عمى القلب خاصة فمعنى يعمهون يترددون حائرين لا يعرفون حقا من باطل ولا حسنا من قبيح ولا ضلالا من هدى لعمى قلوبهم والعياذ بالله جل وعلا ومن تركه الله يتردد في ضلالته ولم يهدي فهو الضال والعياذ بالله فهذا معنى قوله ويذرهم في طغيانهم يعمهون
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك عن الساعة الساعة القيامة فغلب عليها ذكر هذا اللفظ مع أن الساعة أصلها تطلق على كل وقت من الزمن والتغليب بأن يغلب الشيء العام على بعض ما يراد به أسلوب عربي معروف كإطلاق العرب النجم على الثريا مع أنه لكل نجم ونحو ذلك والذين سألوا قال بعض العلماء هم كفار مكة قال بعض العلماء نفر من اليهود ولا مانع إن يكون كل منهم سألوه عنها ولا شك أن كفار مكة كانوا يسألونه عن الساعة وينكرون مجيئها ويزعمون أنها لا تأتي كما في قوله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا وبين أن كفار مكة يستعجلون بها إنكارا منهم لها كما في قوله يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد سواء قلنا إن السائلين عنها كفار مكة أو اليهود يسألونك عن الساعة أيان مرساها أيان ظرف الزمان بمعنى متى قال ابن الجني وزنه فعلان أصله من أي وقت يكون فيه هذا يزيد فيه الألف والنون وبني على الفتح لشبهه بالحرف الشبه المعنوي كما هو معروف في محله وعلى كل حال فأيان سؤال عن زمن فلم يمروا في الزمان بمعنى متى ربما ضمنت معنى الشر فجزمت فعلين وقوله مرساها المرسى اسم مكان بمعنى اسم زمان والمعنى في أي وقت يكون زمان رسوها أي وجودها وثبوتها وقد تقرر في علم التصريف أن كل فعل زاد ماضي على ثلاثة حروف من الرباعي فصاعدا أنه يستوي وزن مصدره الميمي واسم مكانه واسم زمانه وكلها بصيغة اسم المفعول كما هو مقرر في محله مشهور فالمرسى هنا رسوله مفعل بصيغة المفعول والألف في آخره أصلها مبدلة من واو والمقرر في علم التصريف أن كل ألف مبدلة من واو إذا كانت متطرفة رادعة فصاعدا أنها تقلب ياء بقياس مضطرب في جميع اللغات العربية فالمرسى وزنه مفعل بصيغة اسم المفعول وهو اسم زمان والفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة كان اسم زمان واسم مكان ومصدره الميمي كلها بوزن اسم المفعول كما هو معروف مقرر في محله ومعنى أيان مرساها في أي وقت يكون رسوها أي هبوتها ووجودها بالفعل قائمة وهذا سؤال منهم عن الوقت الذي يتحقق فيه وجود الساعة قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند ربي قد تقرر في فن الوصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة وفي فن المعاني في مبحث القصر أن إنما من صيغ العموم فهي كالحصر والإثبات وهو الصحيح إن شاء الله من كلام العلماء والدليل عليه أن إنما توضع مكان النفي والإثبات، فدل ذلك على أنها صيغة حصر، لأن أعظم صيغ الحصر النفي والإثبات، كقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ووضع موضعه في محل آخر إنما تجزون ما كنتم تعملون، وما من إله إلا إله واحد إنما إلهكم إله واحد. وهذا يدل على أن إنما أداة حصر وهو التحقيق إن شاء الله، إنما علمها عند ربي، يحصر علمها بخالق السماوات والأرض، لا يعلم وقت مجيئها ملك مقرب ولا رسول مرسل ولا ملك مقرب ولا يعلمه إلا الله. وهذا ما نقول إنما علمها عند ربي أي خالقي ومدبر شؤوني، استأثر به عن خلقه. وقد قدمنا أنه ثبت في صحيح البخاري وغيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، بأنها الخمس المذكورة في قوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. الآية قل إنما علمها عند ربي أي علم وقت رسوها ومجيئها وثبوتها عند ربي وحده، لا يعلمه أحد من خلقه، لأنه لم يطلع عليه أحدا من خلقه، لا يجليها لوقتها إلا هو، يجليها مضارع جلاها، العرب تقول جل الأمر يجلي إذا أظهره وأبرزه وبينه، لا يجليها أي لا يظهرها ويبرزها ويجدها بالفعل في وقتها إلا هو. قال بعض العلماء اللام للتوقيت فهي بمعنى الفاء، أي لا يظهرها في وقتها المقدر لها إلا هو وحده، فلا يعلم غيره قد وقتها. والعرب ربما جاءت باللام بمعنى في، يقولون وقع هذا الأمر لثلاث من الشهر الفلاني أي في تاريخ ثلاث. وقال بعض العلماء لا يجليها لوقتها أي لا يظهر حقيقة خبرها ويكشف عن مكان وقتها بالتحقيق إلا هو وحده جل وعلا. ثم قال ثقلت في السماوات والأرض، اختلف العلماء في معنى ثقلها في السماوات والأرض على قولين. قال بعض العلماء ثقلت في السماوات والأرض خفيت عليهم فثقل عليهم خفاؤها، لأن كل شيء خفي على الإنسان ولم يعلمه ثقل عليه. وهذا الوجه وإن كان قد ليس قريبا من الظاهر هو الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله، واستدل على اختياره له بأن ما بعده من الكلام وما قبله كله في معرض علم الساعة، لأن قبله إنما علمها عند ربي وبعده لا تأتيكم إلا بغتة. فاختار أن المراد بقوله ثقلت أي خفي علمها وثقل على الناس جهلها. وقال بعض العلماء ثقلت في السماوات والأرض أي كبرت الساعة وعظمت على أهل السماوات والأرض، لأن ما فيها من الأهوال والأوجال يصعب على جميع الخلائق، وهذا أقرب. وقال بعض العلماء لا تطيقها السماوات والأرض، لأن السماوات تعجز عن حملها فتتشقق وتتناثر النجوم وتلف الشمس ويخسف القمر، وأن الأرض ترفع جبالها وتبدل الأرض غير الأرض فلا تطيقها السماوات والأرض، وأنها تعظم وتثقل وتكبر على أهلها لشدة ما فيها من عظام الأهوال والأوجال. ولا شك أن الشيء الذي يدك الجبال تنزع الجبال من أماكنها وتسير بين السماء والأرض ثم تفتت وتطحن، لأن الله جل وعلا ذكر تغيير نظام هذا العالم، فبين في ذلك اليوم أن الجبال تنزع من الأرض وتطير بين السماء والأرض. هو قوله وسيرت الجبال وقوله يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وقوله وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، أي في ذلك اليوم بعد أن تنزع من الأرض وتسير بين السماء والأرض. وما يزعمه بعض من لا علم له بأن ذلك في دار الدنيا وأن الجبال سائرة في دورة الأرض فهو تحريف لكتاب الله وتفسير له بغير معنى، وصاحبه سلخ آخر الآية من أولها لأن أول الآية ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من، ثم قال وترى الجبال تحسبها جامدة أي ويوم ينفخ في الصور فيفزع من في السماوات والأرض، وترى الجبال في ذلك اليوم تحسبها جامدة وهي تمر، ومرورها ذلك اليوم هو سيرها المعبر عنه بقوله وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، ثم إن رب السماوات والأرض يطحن تلك الجبال بقوته، فقساوة الجبال وشدتها عنده لا شيء لعظمته وكمال قدرته، فيطحنها جل وعلا ويفتتها، وبعد تفتيتها مرة شبهت بالبسيسة، والبسيسة دقيق ملتوت بسمن، وهو حوله وبست الجبال بسا أي فتتت حتى صارت كالبسيسة، وتارة شبهها في لينها وانتزاع القسوة منها بالعهن المنفوش، وقوله وتكون الجبال كالعهن، وتارة شبهها بالرمل اللين المتهايل في قوله وكانت الجبال كذيبا مهيلا، ثم إن الله جل وعلا يصيرها في آخر أمرها سرابا كما قال وسيرت الجبال فكانت سرابا. السراب يخرج معناه من الهباء المنبث، هذا معنى قوله فقلت في السماوات والأرض، وما كان هذا يفتت الجبال ويزعزع الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتتشقق فيه السماء وتتناثر النجوم ويسقط الشمس والقمر، وتفجر الجبال بعضها البحار بعضها مع بعض، فلا يخفى ثقل هذا اليوم على أهل السماوات والأرض لشدة أهواله وأوجاله. وقوله لا تأتيكم إلا بغتة، حكم الله جل وعلا أن القيامة لا تقوم على الناس إلا بغتة، أي في حال كونها باغتة لهم أي مفاجئة لهم. قد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم على الناس وهم في أشغالهم، الرجل منصرف بلبن لقحته فتقوم الساعة قبل أن يشرب، والرجلان يتبايعان ثوبهما فتقوم الساعة قبل أن يتبايعا، والرجل يصلح عرضه ليسقي فيه فتقوم الساعة قبل أن يصلحه، وهكذا. وقد يذهب الرجل ليأتي أهله بحاجة من السوق فتقوم الساعة ولا يقدر على أن يوادعهم ولا أن يوادعوا، كما قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة، كما قال جل وعلا لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، فيتفاجئ الناس وهم في أشد غفلة فتاتيهم فتهلكهم جميعا. هذا معنى قوله لا تاتيكم الا بغتة، يسالونك كانك حفي عنها، في قوله كانك حفي عنها وجهان من التفسير، احدهما ان الحفي هو من الحفاوه، والحفاوه الكرامه، تقول فلان حفي بي اي انا كريم عليه لقيت منه حفاوه اي كرامه ولطفا. ومنه قول ابراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فالذين ذكروا هذا القول زعموا أن كفار مكة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فخذ إلا بينك وبينها قرابة، فلأجل القرابة التي بيننا وبينك أسر إلينا الوقت الذي تقوم فيه القيامة، أسره إلينا عن الناس، فأنزل الله يشكو على هذا القول. ففي الآيات تقديم وتأخير، يسألونك عنها عن وقت رسوها كأنك حفي كأنك صديق لهم وقريب لهم لتخبرهم بما لم تخبر به الناس. وهذا القول قاله جماعة من العلماء، وأظهر القولين أن المراد بالحفي هنا الذي يستحي السؤال ويتقصي. العرب تقول فلان يستحي السؤال، معنى يبالغ في السؤال عن الأمر ويتقصى حتى يعلم حقيقته، يعني يسألونك عنها يسألونك كأنك حفي عنها، أي مبالغ في تقصي أخبارها مما عنده خبرها حتى تحققت جميع أخبارها. والأمر بخلاف ذلك، والعرب تقول فلان حفي، فلان حفي أي كثير السؤال عن هذا الشيء، تقصى السؤال عنه حتى يعرفه. ومعنى معروف في كلام العرب منه قول العشاء: فإن تسألي عني فيا رب سائل حفي عن الأعشابه حيث أصعد. والوجهان متقاربان والأخير أقرب. وهذا معنى قولي كأنك حفي عنها: قل لهم يا نبي الله إنما علمها عند الله، كرر رد علمها إلى الله ليعلم الخلق أنها لا يعلمها إلا الله. وقال بعض العلماء: العلمان ليس شيئا واحدا، يعني قوله قل إنما علمها عند ربي وقوله قل إنما علمها عند الله. قال بعض العلماء: أحد العلمين علم عظمها وفضاعتها فلا يعلم قدرها إلا من يجليها لوقتها. الوقت الثاني علم وقت مجيئها بالتعيين. والظاهر أنه توكيد، والتوكيد أسلوب عربي معروف، كلا سيعلمون هم كلا سيعلمون، وما جرى مجرى ذلك. وهذا معنى قوله قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أن الله جل وعلا استأثر بعلمها وهو تعالى مستأثر بعلمها كما صرح به في آيات متعددة. قوله هنا قل إنما علمها عند ربي، قل إنما علمها عند الله، وقوله في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقوله في النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. وقد ثبت في الصحيح في حديث جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال له أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا نعلمها أنا ولا أنت، لأن الله استأثر بعلمها، والله جل وعلا استأثر بعلمها لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من المستعدين لها بطاعته، وأن نكون عند مجيئها ممن قال الله فيهم: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. اللهم ارحمنا عندما تقيم الساعة، اللهم اتق بنا يوم القيامة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ذكرت من الخير وما مسني السوء وأنا إلا نذير وبشير إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أمر الله جل وعلا نبيه في هذه الآية الكريمة أن يقول معلنا لجميع الناس أنه صلوات الله وسلامه عليه وهو أفضل خلق الله وأكرمهم على الله أنه لا يملك لنفسه نفعا يجلبه إليها ولا ضرا يدفعه عنها. فالكلام على حذف مضاف دل المقام عليه نفعا أي جلب نفع لنفسي أنتفع به. وقوله ولا ضرا أي دفع ضر عن نفسي إلا ما شاء الله خالقي جل وعلا أن يملكني إياه ويعينني عليه ويقويني عليه فإني أملكه بمعونة الله وقدرته ومشيئته. وهذه عادة الرسل الكرام صلوات الله عليهم يبينون للخلق أن النافع والضار هو خالق السماوات والأرض جل وعلا ليوجه الخلق إليه جميع رغباتهم ورهباتهم. وأولى الناس بهذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وأتباعهم فإنهم يوجهون جميع رغباتهم ورهباتهم إلى من بيده النفع والضر لينفعهم ويدفع عنهم الضر. وهذا معنى قوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أي ولا أعلم الغيب أيضا كما أمره أن يعلن ذلك ويقوله في سورة الأنعام في قوله مخاطبا لنبينا صلى الله عليه وسلم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي الآية فأول رسول بعثه الله لأهل الأرض بعد أن كفروا هو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمره الله أن يقول هذا: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. وآخر رسول بعثه الله وختم به الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمره أيضا بذلك حيث قال له في الأنعام: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقوله هنا: ولو كأنه قال ولا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يعلموا أولا أن قول جماعة من المفسرين أن معنى لاستكثرت من الخير أي من العمل الصالح قول لا شك في أنه ليس بصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم مستكثر من العمل الصالح على كل حال، وعمله ديمه صلوات الله عليه وسلامه. وفي الآية للمفسرين أقوال معروفة التحقيق إن شاء الله فيها أن معنى قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير من المال ومن غير المال، لأن من يعلم ما يكون يعلم الأسباب التي تستوجب الأمراض فيتقيها فيبقى صحيحا، ويعلم أوقات الغيب التي يأتي الله فيها بالربح والغلاء والرخص فيدخر للغلاء عدته وللرخص عدته، ويعلم الغيب فيما إذا باع هذا أنه يربح وإذا اشترى هذا أنه يخسر إلى غير ذلك. فهو دائما يستكثر من الخير، لأن الناس إنما يغبنون فيشترون شيئا يخسرون فيه أو يفعلون فعلا يضرهم أو يكون سببا لمرضهم، إنما ذلك من عدم علمهم للغيب. أما من يعلم الغيب ويعلم ما يكون فإنه إذا اشترى هذه السلعة هو عالم هل يربح منها أو يخسر فيها، فلا يخسر أبدا. وكذلك يعلم إذا اشترى المواشي والرقيق أن هذا يموت بسرعة وهذا يعيش كثيرا، وأنه إن فعل كذا أصابه المرض فتجنب أسباب الغضب وأسباب الأمراض وصار لا يعمل إلا ما فيه خير له لاطلاعه على عواقب الأمور. وهذا معنى قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقوله وما مسني السوء معطوف على جواب لو، فهو في معنى جواب لو أي ولو كنت أعلم الغيب ما مسني السوء، لأن من يعلم الغيب ويعلم متى يأتيه السوء وما سببه يتجنب أسباب السوء من أول فلا يصل إليه السوء. وهذا معنى قوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فهو أعم من المال كما بينا. وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير، يعني ما أنا مالك لنفسي النفع ولا الضر ولا أنا عالم بالغيب، كل ذلك كله إلى ربي، ولكني رسول من رب العالمين. أنذر من عصى الله بعقابه وأبشر من أطاع الله برضوانه وجنته، كما قال هنا: وما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن هنا هي النافية والمعنى ما أنا، وهذا القصر قصر إضافي إلا نذير. قد قدمنا بالأمس أن النذير بمعنى المنذر، وأن الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد، فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. ومعنى نذير أي منذر لمن عصى ربي وكفر به بالنار، وبشير أي مبشر للمؤمنين بالجنة، كما قال تعالى: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنير به قوما لدا، ونحو ذلك من الآيات. والبشارة في لغة العرب أكثر ما تطلق على الإخبار بما يسر، فبشره وبشره معناه أخبره بما يسره. قال بعض العلماء: قيل لها بشارة لأن السرور تظهر به حركة الدم فيظهر على بشرة الوجه آثار السرور. وربما أطلقت العرب البشارة على الإخبار بما يسوء، والظاهر أن إطلاق العرب البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب عربي معروف، فما هو مقرر في علم البلاغة أن إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أنه من نوع الاستعارة التي يسمونها بالعنادية، ويقسمونها إلى تهكمية وتمليحية. الظاهر أن كل ذلك لا حاجة إليه، وإن أطبق عليه المتأخرون لأنها أساليب عربية نطقت بها العرب ونزل بها القرآن. والعرب تطلق البشارة على الإخبار بما يسوء، ومن هذا المعنى قوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإطلاق البشارة على ما يسوء إطلاق معروف وأسلوب عربي معروف تكلمت به العرب في لغتها ونزل به القرآن. ومنه في كلام العرب قوله: يبشرني الغراب ببين أهلي، فقلت له: ذكرتك من بشيري. وقول الآخر: وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقالوا: الود موعده الحشر. فهذا إخبار بما يسوء. هذا معنى قوله: إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الظاهر أنه جل وعلا في هذه الآية خص النذارة والبشارة بخصوص المؤمنين لأنهم هم المنتفعون لها. تنصب المبتدأ والخبر أيضا. الثالثة: جعل بمعنى خلق، ومنه قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور بدليل قوله خلق قبله. والظاهر أن هذا المعنى هو الذي منه قوله: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، أي وخلق منها زوجها. وخير ما يفسر به القرآن القرآن. وقد بينت آية النساء أن جعل هنا في سورة الأعراف وفي سورة الزمر معناها خلق، لأن الله قال في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقوله في النساء وخلق منها زوجها دليل قراني على أن قوله في الأعراف وجعل منها زوجها وقوله في الزمر ثم جعل منها زوجها أن جعل فيهما بمعنى خلق. وهذا هو الأظهر لدلالة القرآن عليه. وقوله زوجها يعني حواء. وقد قدمنا أن امرأة الرجل يقال لها زوجه بلا تاء، وهذه هي اللغة الفصحى وهي لغة القرآن. وشذ قوم من علماء العربية فزعموا أن الزوجة بالتاء لحم، وأنها من كلام الفقهاء الملحون. والتحقيق أن الزوجة بالتاء لامرأة الرجل أنها لغة لا لحم، إلا أن اللغة المشهورة الفصحى أن تقول لامرأة الرجل هذه زوجه، ولو قلت هذه زوجته لكانت لغة ولم يكن لحما، خلافا لما ذكره بعض علماء العربية من إطلاق الزوجة بالتاء على امرأة الرجل في كلام العرب. قول الفرزدق وهو عربي فصيح: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كسعى إلى أفد الشرى يستديلها. وقول الحماسي: فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضاعنون إلي هم تصدعوا. وفي حديث وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية: إنها زوجتي، على القول بأن الحديث يستدل بألفاظه في العربية. فقوله جعل منها زوجها أي خلق من هذه النفس الواحدة التي هي آدم زوجها، أي امرأة آدم التي هي الأم حواء. وقد بين جل وعلا أنه خلق حواء من آدم في ثلاث آيات من كتابه. الأولى قد قدمناها في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال هنا في الأعراف: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يعني حواء. وقال في الزمر: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. فهذه الآيات الثلاث لها شأن عظيم وخطب جليل وإشارات إلى أمور عظيمة سنلم بأطرافها بعض الإلمام. فاعلموا أيها الإخوان أن هذا القرآن العظيم هو كلام رب العالمين ونوره المبين الذي أنزله على خلقه ليستضيئوا بنوره. وقد يشير إلى جميع الأشياء ولا تكون في الدنيا مشكلة إلا أشار لها. وهذه الآيات الثلاث تضمنت حكما لا بد من الإلمام بها والتنبه لها، كما على المسلمين أن يتفهموا ذلك. اعلموا أن الله في هذه الآيات الثلاث من كتابه في سورة النساء وفي سورة الأعراف وفي سورة الزمر بين أنه خلق المرأة الأولى التي هي مبدأ نشأة إيجاد النساء، خلقها من ضلع الرجل الأول. لتعلموا بذلك أن ابتداء نشأة الأنثى ومبدأ خلقها أنها لم تخلق مستقلة في الوجود عن الرجل، بل خلقت بأصل نشأتها الأولى التي أنشأها الله عليها، تابعة وجودها تابع لوجود الرجل ومستندة في وجودها على وجوده. وهذا الأمر أمر كوني قدري جبل الله عليه إيجاد الأنثى حيث أوجدها. وهذا الأمر الكوني القدري تحته لوازم عظيمة من عدم مساواة الرجل والأنثى في عشرات الميادين، لعدم مساواتهما في النشأة الأولى والإيجاد الأول. فالرجل وجد ونشأ أولا مستقلا بوجوده عنها، لم يتوقف وجوده على وجودها وهي في نشأتها الأولى وإيجادها الأول. أنشئت جزءا منه، وجودها تابع لوجوده مستند إليه. ولوازم هذه المسألة الكونية القدرية لم يهملها رب السماوات والأرض لأنه الحكيم الخبير. فتحت هذا الإيجاد الأول لوازم تابعة له كثيرة قد جاءت مبينة في الحس والعقل، والشرع الكريم يلم بشيء منها. وبها لا تعلمون أن ملاحدة لفرنج الكفارة وأتباعهم من الخفافيش الذين يزعمون أنهم مسلمون، الذين يقولون إن الأنثى كالرجل في جميع الميادين، يكذبون أولا في النشأة الأولى والإيجاد الأول، فإنهما عندما أراد الله إيجادهما لم يبدأ إيجادهما بالتسوية، بل جعله إيجادا متفاوتا متباينا، فجعل إيجاد هذا مستقلا عن هذا، وجعل إيجاد هذا تابعا لإيجاد هذا ومستندا إليه. وهذا التبع الذي هو منشأ الأمر وأصله له لوازم رعاها الشرع جل وعلا، ورعاها الحس والعادة، فهي أمور سنبين أطرافا منها ليعلم الناس أن ما قدره الله في كونه وأزله أنه قد يراعيه في شرعه، وأن من يريد أن يغالب قدر الله هو المغلوب. فالله جل وعلا هو خالق هذا الكون، وهو المتصرف فيه بما شاء، وهو المميز بين أجزائه والمخالف بين أنواعه. وما خالف الله بينه منها لا يمكن أحدا أن يماثله، ومن أراد أن يماثله فإنه مغلوب عاجز لا محالة. كما قال كعب بن مالك في قريش: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. فمن لوازم كون المرأة تابع وجودها لوجود الرجل ومستند عليه ليس مستقلا له، أنه كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، ونسبة الأولاد إلى الرجل لا إلى المرأة، والرجل يفضل في الميراث على المرأة، والرجل يجمع بين امرأتين وثلاث وأربع، والمرأة لا تجمع بين رجلين ولا ثلاثة، إلى غير ذلك من الفوارق الشرعية، وهي حسية عقلية مستندة إلى فوارق كونية قدرية جبل الله عليها الجميع عندما أراد إيجاده. وسنلم ببعض الأطراف من هذا ليظهر للناس خزي فلسفة هؤلاء المتفلسفين الكفرة الفجرة ومن قلدهم من الخفافيش التي أعمت أنوار القرآن أبصارها. خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. يقولون مثلا: لما كان الطلاق بيد الرجل ولما لم يخ رأي المرأة فيه؟ فهذا ظلم من شرع الإسلام للمرأة، لأن ابتداء العقد أولا لم يقع حتى أخذ رأيها فيه وأخذ رأيهما معا. فمن أين أعطى الاستقالة للرجل وحده دون إذنها ويفلسف من هذه الفلسفات. ونحن نقول إن كون الطلاق بيد الرجل هو الأمر المعقول الذي يشهد له الحس والفطرة والشرع والنشأة الأولى، لأن من خلق الرجل وخلق المرأة هو خالق هذا الكون وهو أعلم بحقائقه وما يصلح كل منه، صرح في محكم كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن النساء حور ومزارع. قال تعالى في محكم كتابه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم ولو حاول الإفرنج ما حاولوا أن يكذبوا قوله نساؤكم حرث لكم لم يقدروا على كل حال، لأنه قول من خلق الجميع وفعله وكونه وقدره لا يمكن أحد أن ينفيه، لأن الرجل لم يكن فيه في بطنه رحم يتربى فيها الولد، والنقصة المشاهدة أن تبذر في بطن المرأة وأن تتربى فيها كما يتربى الذر في الأرض حتى يحصد تاما. هذا أمر مشاهد يشهده الحس والعقل لا يمكن المكابرة أن ينكره. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومعلوم أن الحارث المزدرع فاعل وأن الحقل المزروع مفعول به بطبيعة الحال وحقيقة الأمر الواقع المحسوس الذي لا يمكن أن ينكره المكابر. ومما يوضح هذا أن آلة الازدراع آلة التناسل هي مع الرجل، فلو قلنا كما يقوله الإفرنج أنه لا يتركها إلا برضاها ولم ترضى مفارقته إياها وصار مكرها عليها لا يريدها، فهو زارع مرام على حقل لا يريد الزراعة فيه، فإنها لو أرادت أن تجامعه لتحصل منه على ولد فأنا أؤكد لكم أنها لا تقدر ولا ينتشر ذكره ولا يقوم إليها ولا تقدر أن تأخذ البذر منه بحال من الأحوال، بخلاف الرجل الذي هو بطبيعة الحال فاعل والذي هو زارع. نساؤكم حرث لكم فإنه قد يحبلها وهي كارهة فتكون في أشد التمنع والكراهة ويرهمها ويقهرها فتحمل. وقد كان العرب يقولون إن المرأة التي حملت وهي مكرهة على الرشيان أن ولدها لا يطاق أبدا، وهو أمر معروف عندهم مشاهد. ومنه قول أبي كبير الهذلي يصف رجلا لا يطاق بأن أمه حملته شادة حزامها ونطاقها غير راضية بالمسيس ممن حملن به وهن عواقد، حبك النطاق فشد غير مهبل حملت به في ليلة مسعودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل. فهذا يحبلها راغمة كارهة وهي لا تقدر، فدل على أنه فاعل وعلى أنها مفعول، والمباينة بين الفاعل والمفعول معروفة. ومن أراد أن يسوي بين الفاعل والمفعول فهو مقنوس البصيرة ينكر القدر والأمور الحقيقية المحسوسة كما هذا هو معروف. وكذلك زعمهم إن تفضيل الرجل على الأنثى في الميراث أنه ظلم من الشرع، لأن الرجل والمرأة يدليان للميت بقرابة واحدة، فكيف تكون المرأة والرجل يمتان للموروث بقرابة واحدة ونصيب الرجل أكثر من نصيب الأنثى؟ هذا قولهم وفلسفتهم الشيطانية. والله جل وعلا في آية الصيف آل الآية الأخيرة النازلة في المواريث من آخر سورة المائدة بيّن جل من آخر سورة النساء من آخر سورة النساء بيّن جل وعلا فيها أن من سوى بين الذكر والأنثى في الميراث أنه ضال، ولا شك في ذلك الضلال، لأن الله يقول وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا يبين الله لكم تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث أن تضلوا كراهة أن تضلوا عن الطريق المستقيم أو لأجل أن لا تضلوا فالمسوي بينهما ضال بنص المحكم المنزل لا شك في ذلك وإيضاح هذا بالمحسوس المعقول الذي لا يماري فيه إلا مكابر أن الله تبارك وتعالى جعل الذكورة بطبيعتها جمالا وكمالا وقوة خلقية فنفس الذكورة جمال طبيعي وكمال خلقي وقوة طبيعية كما أن الله جل وعلا أوجد الرجل إيجاده الأول إيجادا مستقلا والأنوثة هي بحقيقة ذاتها وطبيعتها نقص جبلي خلقي وضعف خلقي لا ينكره إلا مكابر والله جل وعلا بيّن في كتابه أن الأنوثة أنها بطبيعة حالها ضعف جبلي ونقص خلقي منحط عن درجة الذكورة حيث قال هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وفي القراءات الأخرى هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أي أتجعلون لله ولدا وبعد ذلك تجعلون له أضعف الولدين وأنقصهما وأحوجهما إلى التكليف الذي ينشأ في الحلية من مدته وهو صغير وتنشئة الأنثى في الحلية تفقد آلانها وبعضهم يثقب أنفها ويحطون لها الخلاقيل والأسيرة والدماليل والثياب الجميلة وسائر الحلي والحلل ولا يفعلون شيئا من هذا للذكر وهذا يدل على أنها جبلة طبيعية بشرية عامة أن جمال الذكورة وكمالها أغنى عن الحلي والحلل وأن الضعف الملموس في الأنثى يحاول جبره بهذه الزينات ليجبر ذلك النقص وقد صدق من قال وما الحلي إلا زينة من نقصة يتمم من حسن إلى الحسن قصرا وأما إذا كان الجمال موفرا كحسنك لم يعتد إلى أن يزورا كذلك قال في المرأة وهو في الخصام غير مبين لأن أغلب طبيعة النساء أن المرأة لا تجابه ولا تقدر على مخاصمة فحول الرجال في الميادين التي تزدحم فيها الناس لضعفها الخلقي ونقصها الجبلي ومما يدل على أن هذا أمر جبلي مركوز في طبائع العقلاء أن ضعف أركان المرأة وضعف عظامها ولينها وخنوفتها جمال فيها يستوجب محبتها ويزيد الميل إليها وكذلك عدم إبانتها في الخصام من جميع محاسنها ولين أنوثتها الذي يجلب القلوب إليها بخلاف الرجال وهذا كلام جاء في جبلة العقلاء فإنهم يشببون ويذكرون من محاسن النساء لينها وضعف أركانها وعدم إبانتها في الكلام ألا ترون إلى قول جرير وهو عربي فصيح إن العيون التي في طرفها حوار قتلناهن لم يحيين قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله أركانا وقوله وهن أضعف خلق الله أركانا مما يجر القلوب إليهم ويزيدهن محبة وذلك يدل على أن الطبيعة كما ذكرنا كذلك قال ابن الدمينة امرأة لا تقدر أن ترد عن نفسها ما رميت به من ربا لنفسي وأهل من إذا عرضوا له لبعض الأذى لم يدري كيف يجيب فلم يعتذر عذر البريء ولم تزل به سكتة حتى يقال مريب تشبب بها بهذا وهذا الضعف الخلقي الجبلي أمر مشاهد لا ينكره العقلاء فالإنفراد الذين يقولون إن المرأة كالرجل في جميع الميادين الكذبة الفجرة
الخاسئون يجعلون صبا الحمرة على فم الأنثى ولا يجعلونه على فم الرجل ألا ترون أنهم يضعون الحمرة على فم الأنثى ولا يضعونها على فم الرجل ما هذا الفرق إلا لفوارق طبيعة جبل عليها عامة العقلاء حتى الإفرن الذين عقولهم كعقول البهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلما كانت الأنوثة ضعفا خلقيا وعدم كمال جبلي والذكورة كمال جبلي وقوة طبيعة خلقية ولذا لا ترى ذكرا في الدنيا تهقب آلامه ليجعل فيها الحال ولا يهقب أنفه ولا تجعل له الأساور والحلي ليكمل به لأن شرف ذكورته وكمالها يكفيه عن التزين بالحلي. لما كان هذا النوع من أنواع الإنسان الذي خلق في مبدأ خلقه مستقلا أقوى وأكمل من هذا النوع الآخر الذي خلق في مبدأ خلقه وجوده تابعا لوجود هذا ومستندا إليه كما أجرى الله عادته وقدره بذلك كان اللازم أن يكون هذا القوي في خلقته الكامل في طبيعته قائما على ذلك الضعيف بجبلته ليصل له ما يعجز عن إيصاله من النفع لنفسه ويدفع عنه ما يعجز عن دفعه من الضر عن نفسه. وهذا هو الأمر الكوني القدري المعضد بنور السماء. فالرجال قوامون على النساء إنما جعل الرجال قوامين على النساء لأن كمال الرجال بذكورتهم وقوتهم الطبيعية جعلتهم يقومون على النساء لضعفهم الخلقي الجبلي كما قال بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فلما اقتضت طبيعة قوة الرجل وكمال ذكورته أن يكون قائما على الأنثى واقتضى ضعف الأنثى الخلقي وعدم استقلالها في نشأتها وتبعية وجودها في نشأتها لوجود الرجل وعدم استغنائها عنه اقتضى ذلك أن يكون هذا الكامل القوي قائما على هذا الضعيف في خلقته ليدفع عنه ما لا يقدر على دفعه من أنواع الضر ويجلب له ما لا يقدر على جلبه من أنواع النفع. صار الرجال قوامون على النساء ومن هنا صار الرجل يترقب النقص دائما لأنه ينفق على نسائه ينفق عليهم ويدفع لهم المهور هو يترقب النقصان دائما. والمرأة بحال طبيعتها ونقصها الجبلي تترقب الزيادة دائما فإن المرأة تترقب رجلا يدفع لها مهرا ضخما ويقوم بلوازمها في الحياة من مطعم ومشرب ومأكل وملبس إلى غير ذلك. فالمرأة تترقب الزيادة والأخذ دائما والرجل يترقب النقصان والغرم دائما. والميراث ما تعبا فيه ولا مسحا فيه عرقا ملكهما الله إياه ملكا جبريا بحكمته وفضله. فاقتضت حكمة الخبير الحكيم العليم أن يزيل مترقب النقص دائما ويكثر نصيبه على مترقب الزيادة دائما لأن ليكون في ذلك جبرا لبعض نقصه المترقب. ولو رأيت أحدا قد يعطي اثنين شيئا وأحد هذين الاثنين يترقب النقص دائما وأحدهما يترقب الزيادة دائما وأثر في عطائه مترقب النقص ليجبر من نقصه لقلت إن تأثيره له حكمة واقعة موقعها على أحسن ما يكون. واعلموا أن الله تبارك وتعالى خلق المرأة بما جبل عليها من الطبيعة خلقها مستعدة للمشاركة في بناء المجتمع الإنساني على أكمل الوجوه وأبداعها وأحسنها ولا تقل خدمتها عن خدمة الرجل إلا أن الله جعل تلك خدمة التي تقوم بها المرأة لمجتمعها جعلها في داخل بيتها لعفاف وصيانة وستر ومحافظة على الشرف ومكارم الأخلاق. فيذهب الرجل يكدح في الحياة يبيع ويشتري أو يناجز الأقران في ميدان القتال، والمرأة في بيتها عاطفة على الصغير من أولادها، عاطفة على المريض، عينها من وراء جميع ما في البيت ترضع الرضيع وتعالج المريض وتفعل كل شيء. فإذا جاء قرينها الآخر من عمله وكده في الحياة وجد كل شيء حاضرا، وجد أولاده الصغار مرضعين والمرضى ممرضين وكل شيء جاهز. فهذه خدمة التي قامت بها في داخل بيتها لا تقل عن خدمته هو في الخارج في ميدان الحياة. ومع هذا هي في صيانة وستر ومحافظة على الشرف والفضيلة ومرضاة لخالق السماوات والأرض جل وعلا. ولا شك أن هذا التعاون بين الرجل والمرأة أنه تعاون كريم نزيه بمقتضى جبلتهما وما طبعهما الله عليه، وأنه يغير الشيطان ولا يرضي إبليس. فإبليس يحب أن يكون الأمر لا ينبغي وأنه على حالة خبيثة، فيقرأ فلسفته في آذان أوليائه فيفلسفون في أذن المسكينة فيضللونها بالشعارات الزائفة والكلمات الكاذبة السخيفة من اسم الحضارية والتمدن والحضارة والتقدم. ويقولون للمرأة التي كانت في بيتها تخدم زوجها وأولادها ومجتمعها على أكمل الوجوه وأتمها هي صيانة وستر محافظات على الشرف والفضائل ومرضاة لخالق هذا الكون، يحسدهم الشيطان على هذا ويغضبه هذا التعاون الكريم النزيه. فيقول لأوليائه أن يقول للمرأة أنت محبوسة في البيت، أنت مجرمة، أنت دجاجة، فلك أن تخرجي وتشمي الهواء وتفعلي كما يفعل الرجل، وهذا خديعة لها وغرور للمسكينة الجاهلة، لأنها تخرج من حيائها وسترها وخدمة بيتها. فإذا خرجت تكدح في الحياة مع الرجل عرضت جمالها لعين الخائنين، لأن المرأة هي أعظم شيء يتعرض لخيانة الخائنين، لأن العين الفاجرة الخائنة إذا نظرت في جمالها استغلت ذلك الجمال والنعمة الإلهية مكرا وغدرا وجناية على الشرف والفضيلة وعلى الإنسانية. وإذا مسها واحد مس بدنها في الزحام بدعوى أنها تخرج باسم التقدم والحضارة والمدنية. ما هذه إلا ألفاء جوفاء خبيثة كلبة خنزيرة يراد بها ضياع الشرف والفضيلة والعياذ بالله جل وعلا. فإذا خرجت بقي جميع خدمات البيت ضائعة، بقي الرضيع من الأولاد ليس عنده من يرضعه، والمريض ليس عنده من يمرضه، وليس هناك من يهيئ طعاما لهم إذا جاءوا. فلو قدرنا أنهم أجروا إنسانا ليجلس مكان المرأة كان هذا الإنسان الأجير هو الذي يأكل علقة الدجاجة، والحبس صار هو المحبوس في البيت ولا ذنب له. وإنما حبس هذا لتخرج المرأة وتضيع شرفها وفضيلتها وكرامتها. والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها وكرامتها وصارت مائدة لعيون الخونة فإنها لا خير لها في الحياة، فبطن الأرض خير لها من مهرها ولا شك في ذلك. فهذه الفلسفات الكاذبة تضلل بها المسكينة باسم الحضارة واسم التقدم واسم التمدن، وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة محبوسة بالبيت لتخرج من حيائها وتجعل مائدة لخوانة العيون الخائنة والعياذ بالله، ويضيع شرفها وتضيع دنياها وآخرتها والعياذ بالله. فعلينا معاشر المؤمنين أن نعلم أن بين الأنثى والذكر فوارق طبيعية جبلهم الله عليها لا يمكن أحد أن يجهلها ولا يتجاهلها. ومن أراد أن يكسر هذه الحواجز التي بين الذكر والأنثى لبعدها وقوتها فهو ملعون في كتاب الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن عباس أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فالتي تترجل تحاول التشبه بالرجل في جميع الميادين هي ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أرادت أن تحطم فوارق وحواجز وضعها خالق السماوات والأرض كونا وقدرا وشرعا، لا يمكن أحد أن يحطمها بوجه من الوجوه. والعجب كل العجيب أن المرأة إذا ضللت وتفسها عقلها بالشعارات الزائفة والفلسفات المضلة باسم التقدم والحضارة والتمدن، وأنها ليست بدجاجة ولا مجرمة محبوسة في البيت ليضيع شرفها وتعرض للرذائل وضياع الشرف وسخط رب العالمين، فهي معها لا تحاول أن تترجل وأن تكون كالرجل في كل شيء، ولو كشفت ثيابها وكشف الرجل ثيابه لعلم أن هنالك مغايرة محسوسة طبيعية لا يمكن لفرنج ولا أذناب لفرنج أن يكسرها ولا يحطموها، لأنه قدر خالق السماوات والأرض وأفعال رب العالمين لا يمكن أن تكسر. ومع هذا فالمؤسف كل المؤسف أن الرجال يتأنفون ويمنعون ويترك الواحد حرما امرأته وبناته ذاهبة في هذه التيارات المخزية الكافرة الفاجرة الملحدة. والله لقد صدق المتأخر في قوله وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيف الرجال عجاب. فالعجب كل العجب، أين ضاعت رجولة الرجال وغيرة الرجال وضمائر الرجال؟ أين ضاع هذا وتلاشى ومع؟ فالرجل إذا كانت حرم تخرج نائدة لأعين الفجرة متجردة من الدين والشرف وأخلاق الإسلام على فلسفات كاذبة خسيسة ملعونة جاء بها لفرن، كلها شعارات زائفة كاذبة تمدن حضارة تقدم ليضيع الشرف. ومعلوم عند الناس أن كل البلاد الإسلامية التي كانت متمسكا غاية التمسك ورجالها فيهم غيرة على بناتهم لما دخل عليها هذا التيار وجاءت هذه الشعارات تمدن حضارة تقدم أن نساءهم والعياذ بالله ساروا فيما لا يعبر عنه ولا يحتاج أحد أن ينوه عنه لشهرته من المجون والفسق وضياع الشرف والفضيلة وانعدام الحياء رأسا. والمرأة إذا ضاع شرفها وفضيلتها فبطن الأرض خير لها من مهرها. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى فرق بين الذكر والأنثى جبلة وكونا وقدرا وشرعا، فمن يقول إن المرأة كالرجل في جميع الميادين وأنها تزايل كل ما يزايله الرجل فهو مجنون كاذب مغلوب، لأنه يعاند القدر، ومن أراد أن يعاند قدر الله هو المغلوب. مع أن المرأة التي يقولون إنها كالرجل في جميع الميادين بطبيعة حالها تمر عليها أوقات ولا تقدر على عمل، هي في أوقات الحمل إذا صارت لها 6 أشهر ونحوها فإنها يثقلها الحمل ولا تقدر على فعل شيء وفي بطنها إنسان، فأين هذه من الذكر؟ الذكر لا يمكن أن يكون في بطنه إنسان ولا يعجزه هذا الإنسان الذي في جوفه عن العمل، فأين الاتحاد وأين المماثلة؟ وكذلك إذا نفست فإن النفاس يورضها ويضعفها والرجل لا ينفس. فأين هذه المساواة وأين هذا من هذا؟ فهذه فوارق قدرية كونية تترتب عليها فوارق شرعية وحسية، وهذا من المعلوم. فقد بينا في هذه الآية أن الحوادث والفوارق بين الرجل والمرأة أنها موجودة عند نشأة الرجل الأول وعند نشأة المرأة الأنثى، لأن المرأة الأنثى الأولى ما نشأت ولا وجدت وجودا مستقلا عن الرجل، بل خلقت من بلاء الرجل فيجهد منه، وجودها تابع لوجوده مستندة في وجودها إليه. وهذا الأمر الكوني القدري الطبيعي الذي فعله خالق السماوات والأرض الحكيم الخبير لوازمه سارية في جميع ميادين الحياة، ولفرا يحاولون أن يحطموا هذه الفوارق كلها وأتباعهم من الخفافيش. والغريب كل الغريب أنوفة الرجال وموعة ضمائرهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيف الرجال عجاب. أين غيرة الرجال وأين شهامة الذكور؟ فنرجو الله جل وعلا أن يوفقنا لما يرضيه وأن لا يزهق قلوبنا ويطمس أبصارنا بهذه الشعارات الزائفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهد بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم ارزقنا عافيتك في الدنيا، اللهم عافنا في الدنيا، اللهم عافنا في برزخنا، اللهم عافنا يوم تبعث الناس من قبورهم إلى الجزاء والحساب. اللهم يا كريم عافنا في دنيانا، اللهم يا رحيم عافنا في برزخنا، وأعنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم، وعافنا في آخرتنا يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.